الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، هذا آخر لقاءاتنا في قراءة كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكان من أواخر ما ذكرناه ما أورده المؤلف في إسناده من طريق طاووس مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله عليهم. حيث بين المؤلف بأن هذا الحديث لا يصح التمسك به لمن يقول بعدم حجية السنة. والسبب في هذا أمور: أولها أن إسناد هذا الخبر لا يصح الاعتماد عليه لأنه مرسل، والثاني أنه لو ثبت هذا فإنه قال: لا يمسكن الناس علي، ولم يقل لا تمسكوا عني، بل قد أمر أن يمسك عنه. والثالث أنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالأخذ بسنته حتى ولو لم يكن فيه شيء من الكتاب. ويدل على هذا آيات من كتاب رب العزة والجلال، ومنها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله جل وعلا: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، في نصوص كثيرة. وذكر المؤلف أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الذين يردون السنة النبوية بقوله: لا ألفين، أي لا أجد أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أنه يرى أن الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، وقد جاء عدد من الأدلة يدل على هذا المعنى. ثم ذكر المؤلف أن ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون على أنواع: أولها ما يؤكد ما في كتاب الله جل وعلا، وثانيها ما يوضح ويبين مراد الله عز وجل في كتابه، وثالثها ما يكون مقيدا أو مخصصا لما في كتاب الله عز وجل، ورابعها ما يكون قد جاء بسنة جديدة لم تأتي في كتاب الله عز وجل. وأشار المؤلف إلى أمثلة للنوع الثالث الذي فيه أن السنة قد قيدت عددا من النصوص القرآنية أو خصصتها، فمن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، فجاءت السنة ببيان عدد ركعات الصلاة وببيان مواقيت الصلاة وببيان عدد ركوعها وسجودها. وهكذا قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين سنن الحج وما يعمل المرء في إحرامه وما يجتنب. وهكذا قال تعالى: وآتوا الزكاة، فجاءت السنة تبين الأموال التي تؤخذ منها الزكاة وكم مقدار الزكاة والوقت الذي تؤخذ منه. وكذلك في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن ظاهر الآية أنه يقطع كل سارق، ولكن وجدنا عددا من الأحاديث دلت على استثناء بعض السراق من حكم هذه الآية. فمن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القطع عمن سرق من غير الحرز، وعمن سرق ما لم يبلغ النصاب. ومثله في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن هذه الآية قد خصت بعدد من الأحاديث النبوية التي فيها أن الثيبين رجما ولم يجلدا، وأن المماليك لا يدخلون في هذه الآية. فاستدللنا بذلك على أن الله عز وجل إنما أراد القطع لبعض السراق دون بعض، وأراد الجلد لبعض الزناة دون بعض. ثم مثل بمثال آخر في المسح على الخفين، فإن الله عز وجل قال في آية الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين، مما يفيد أنه لا بد في الوضوء من غسل الرجلين. وظاهر هذا أنه يشمل جميع الأرجل وفي جميع الأوقات. ثم جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مما يستثنى من هذا الدليل أن من لبس الخفين بشروط ذلك فإنه لا يغسل رجليه، وإنما يقتصر على مسح الخفين. وهذا إنما أخذناه من دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد اعتراضا أنه قد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: سبق الكتاب المسح على الخفين. فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك، والمائدة نزلت قبل ذلك، وحينئذ نقول بأن المسح على الخفين قد جاء أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الوضوء. وقرر المؤلف في آخر هذا الفصل أنه لا يمكن أن توجد سنة فيها مخالفة كاملة لمدلول آيات القرآن، فقال: ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن. إذن تقتصر العلاقة بين الكتاب والسنة على الأقسام الخمسة السابقة. ثم بعد ذلك عقد المؤلف بابا في صفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالنهي طلب ترك الفعل على سبيل الجزم. وبعض أهل العلم قال: بشرط أن يكون صادرا ممن يتصف بصفة الاستعلاء. فقالوا في النهي هو طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء بصيغة جازمة. والنهي بابه صيغة لا تفعل، صيغة لا تفعل. وقد يأتي ومن أمثلته قوله تعالى: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ومن صيغ النهي النهي الصريح، كما لو قال: نهى عن كذا. ومن صيغه أيضا صيغة الخبر بالنفي التي قد يتخلف مدلولها، فإننا نحملها على النهي. على أي شيء يدل النهي؟ إذا كان مع النهي قرينة تعين المراد به فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة، وأما إذا لم يكن معه قرينة فالأصل أن يدل النهي على التحريم. ولذا قال الإمام الشافعي: أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إن ما نهى عنه لمعنى غير التحريم. ومن أمثلة ذلك في أو من الأدلة على هذا قوله جل وعلا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وبعد ذلك بين أنه لا يصرف عن دلالة الأمر أو دلالة النهي على التحريم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع يجمعون ويتفقون على أن ذلك النهي لم يدل على التحريم وإنما دل على الأدب والاختيار والتنزيه، وذلك لأنه لا يمكن أن يقع إجماع من الأمة على خلاف الحق. ومثل له المؤلف بما ورد من حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق إلا هاء وهاء، فالذهب لا يجوز بيعه بالورق الذي هو الفضة إلا عندما يوجد تقابض. ومثل له أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، فالذهب والورق هما من أصحاب علة واحدة هي علة الثمنية، ولكنهما ليس من جنس واحد، فجاز فيهما التفاضل ولم يجز فيهما النساء. أما بيع الذهب بالذهب فهما من جنس واحد وبالتالي لم يجز فيهما إيش؟ التفاضل. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا نهي فنقول بأنه يدل على التحريم. وأشار المؤلف أيضا إلى معنى آخر مما يستفاد من النهي، ألا وهو دلالته على الفساد والبطلان، بحيث إذا وقعت العبادة على صفة منهية أو وقع العقد على صفة منهية فإنه يكون أمرا فاسدا، وحينئذ يحكم بأن العقد لم ينعقد وأن البيع مفسوق. ولذا قال المؤلف إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. واستدل المؤلف على هذا بكونه منهيا عنه، فإن كون الشيء منهيا عنه محرما يقتضي عدم تصحيح أو ترتيب آثار صحيحة على ذلك الفعل، فقال وكان حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما. وهكذا في مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فهذا نهي، والأصل في النهي أن يدل على التحريم ويدل على الفساد، ولذا قال المؤلف فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت. وتفسير البيعتين في بيعة يشتمل على عدد من الصور، ومن تلك الصور ربط عقد بعقد، وهو الذي قال المؤلف فيه في تفسير هذا اللفظ أبيعك على أن تبيعني، وعلل هذا بأنه إذا انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حينئذ قد جعل من ثمن السلعة التي اشتراها شيئا لا يملكه. وهكذا فسر ذلك بيع السلعة بثمنين متفاوتين في زمنين مختلفين، كما لو قال خذ هذه السلعة إن سددتها لي بعد أسبوع تسددها بعشرة، وإن سددتها بعد أسبوعين تسددها بخمسة عشر. فهذه أيضا من صور البيعتين في بيعة، وهو من صور أيضا بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل المؤلف لذلك أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو نكاح البدل، بأن يقول زوجني أختك وأزوجك أختي. ومثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت الذي تحصل الفرقة فيه بمضي الوقت. فهذه الأنكحة منهي عنها، فتكون حراما وتكون أيضا فاسدة غير منعقدة. لماذا؟ لأن النهي يدل على التحريم ويدل على الفساد. ثم أشار المؤلف إلى معنى، وهو أنه في بعض المرات يأتي النهي عن الفعل ولا يراد به عموم الفعل، بل يخصص في أدلة أخرى. إذن النهي على أنواع، منها أن يأتي نهيا عاما ويبقى على عمومه، فيكون التحريم والفساد متعلقا بجميع صوره. والحالة الثانية أن يأتي النهي والتحريم في على جهة العموم، ثم يأتي له مخصصات تدل على أن بعض الصور لم تدخل في ذلك اللفظ العام. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فظاهر هذا شموله لجميع الصور، لكن وردتنا أدلة تدل على تخصيص بعض الصور من هذا اللفظ العام، منها أنه إذا رد الخاطب الأول فإنه حينئذ لا بأس من الخطبة على خطبته، ومنها إذا أذن الخاطب الأول فإنه حينئذ لا بأس للثاني أن يخطب، ومنها إذا كان الخاطب الأول لم يوافق له بعد وكانوا لا زالوا في مهلة التفكير والاختيار، فإنه لا بأس من خطبة تلك المرأة. واستدل المؤلف على ذلك بما ورد من حديث فاطمة بنت قيس أنه لما توفي زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوه كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة ابن زيد. فهنا لم تجب لهما ولم توافق على خطبتهما، ولذا خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد فنكحته، فجعلت فيه خيرا واغتبطت به. وهكذا أيضا فدل هذا على أنه مما يستثنى من النهي العام حالة ما إذا لم يكن هناك موافقة على الخطبة أو رضا بالخاطب. ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، وكونها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنها لم ترد عليهما بعد. و النوع الثالث من أنواع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النهي عن فعل مقارن للفعل المشروع الذي تترتب عليه آثاره. ففي هذه الحال لا يدل على فساد الفعل الآخر. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وهذا النهي هو عن التلقي وليس عن الشراء من الركبان، فهو نهي عن فعل مستقل ليس عن ذات العقد، وبالتالي نقول بأنه لا يدل هذا على فساد عقد البيع لأن النهي عن فعل مستقل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصاحب السلعة الخيار متى هبط السوق وعرف أسعاره. ومن أمثلة ذلك أشار المؤلف إذن إلى قال كل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله، فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه فإن هذا لا يحله. هذا دليل على القول بأن النهي يقتضي الفساد. فالمرأة الأجنبية كانت محرمة على ذلك الرجل، يحرم عليه وضعها، فعندما أحدث فيها حدثا منهيا عنه مثل نكاح المتعة، فهذا النكاح نكاح المتعة غير معتبر، وحينئذ لا يحل تلك المرأة لهذا الرجل، بل يبقى الوضع على أصل تحريمه. لماذا؟ لأنه لم يأتي من الوجه الشرعي الذي جعله الشارع سبيلا وطريقا لإباحته. ومثل لذلك بأن استعمال مال الآخرين أمر محرم، فإذا كان هناك عقد بيع فاسد فإن هذا العقد لا قيمة له ولا أثر له، فيبقى مال الآخرين على ما كان عليه من تحريم انتفاع ذلك الشخص به وتحريم تصرفه فيه. ومثل هذا في ما يتعلق بأمور النساء، فإنه يحرم على الرجل وطء المرأة الأجنبية، فإذا عقد عليها عقدا فاسدا فإن العقد الفاسد وجوده كعدمه، وبالتالي تبقى المرأة الأجنبية على ما هي عليه من كونها محرمة الوطء بالنسبة لذلك الرجل. وأعاد المؤلف أيضا إلى ذكر مسألة أخرى، وهي ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال لا يبيع. جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. وهذا الحديث قد يفهمه بعض الناس فهما خاطئا، فيظن أن المراد به لا تبع ما لا تملك عينه، هذا فهم خاطئ، وإنما المراد به لا تبع ما لا تملك حق بيعه. ولذا فقد يملك الإنسان عين أموال ومع ذلك لم يجوز له أن يبيعها. ومن أمثلة ذلك ما لو كانت العين مرهونة فإنها مملوكة لمالكها ولا يجوز له أن يبيعها. ومثل هذا أيضا ما لو كان المالك صغيرا أو مجنونا أو ممن لا يحق له التصرف أو كان محجورا عليه لسفه أو لتعلق حقوق الدائنين به فإنه لا يحق له أن يتصرف أو يبيع مع أنه يملك العين. وفي المقابل هناك أشخاص لا يملكون العين ويجوز لهم أن يتصرفوا بالبيع وغيره، من مثل الوكيل والولي ولي اليتيم والقاضي في بعض الصور. فدل هذا على أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك يراد به ما لا تملك بيعه، فيكون هذا قسم آخر من أقسام النهي. إذن عندنا نهي باق على عمومه، وهناك نهي قد ورد تخصيص بعض صوره منه، وهناك نهي عن فعل مقارن لفعل العقد، والنوع الرابع نهي لا يراد به ما يتبادر إلى الذهن من معناه، وإنما يراد به معنى آخر تدل عليه النصوص الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع خامس، ألا وهو النهي الذي يصرف عن مقتضى أصل النهي، ومثل له المؤلف فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يأكل الرجل من غير ما يليه. ومن أمثلته أيضا ما ورد من النهي أن يأكل الإنسان من وسط القصعة أو من رأس الثريد، أو ما ورد من النهي عن التعريس أي النزول آخر الليل في قاعة الطريقة. فإنه إذا أكل مما لا يليه، أو أكل من رأس الطعام، أو عرس على قارعة الطريق، فإنه يأثم بهذا الفعل لكونه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه به. لكن لا يدل هذا على أن الطعام حرام في حقه، لأن الطعام وأمر مغاير للفعل، وحينئذ لا يحتاج إلى فعل آخر يمكنه من التصرف في ذلك الطعام ويستبيحه، لأن الطعام قبل هذا النهي كان مباحا له، فتبقى إباحته ولو استعمله باستعمال محرم. فحينئذ الحلال لا يحرم عليه بكونه قد عصى في هذا الموطن، لأنه لا يغير حكمه. ومثل هذا ما ورد من النهي من التعريس على قارعة الطريق، فإن الطريق كان له مباحا، يجوز له استعماله والانتفاع به، فكونه خالف في التعريس لا يعني أنه لا يحل له الانتفاع بالطريق بعد ذلك، وإنما يدل هذا على عصيانه وإثمه في هذا الأمر. فهذا ما يتعلق بأمور النهي، وهو آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب جماع العلم. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من دعاة دينه، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأسأله جل وعلا أن يمكننا من فهم كتابه والعمل به والدعوة إليه، كما أسأله جل وعلا أن يجعل المحبة التي بيننا باقية تكون من أسباب محبة الله عز وجل لنا، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أكثر من قراءة كتابه وأدمن من ذكره جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ. لما قالها في الحديث، لما نهى عن تلقي الركبان، لما نهى عن تلقي الركبان. هنا تلقي الركبان فعل مخالف لفعل البيع، وفعل مستقل عن فعل الشراء، عن فعل الشراء أو البيع. فهذا فعل وهذا فعل، فحينئذ الشراء تترتب عليه أثاره من التملك، تترتب عليه أثاره لأنه فعل مستقل. بينما في النهي عن الأكل من وسط الإناء، هنا النهي عن ذات الأكل ليس عن فعل مقارن له، لكنه لما كان مملوكا له يحل له الانتفاع به لم يكن النهي هنا طريقا إلى القول بالمنع من انتفاعه بذلك الطعام. فهذا الفرق بين هاتين الصورتين. وأضرب لذلك مثلا آخر من أجل أن يتضح. في الوضوء، الوضوء فعل أليس كذلك؟ لو توضأ بماء مغصوب فهذا عندنا فعل، الوضوء بالماء المغصوب. بينما لو غصب إناء وتوضأ من إناء موجود فيه فحينئذ هنا فعل مغاير للفعل الذي هو الوضوء، لأن الإناء وإحضار الإناء ووضع الماء في الإناء هذه أمور مغايرة لمسألة الوضوء. بارك الله فيك. نعم. ايش معنى العقلية؟ المقصود أن كلمة العقلية كلمة مجملة تدل على معان مختلفة متعددة، وبالتالي بين لنا مراده، هل هو سار على طريقة العقل أو استدل بالعقل، أو أنه وما المراد بالعقل؟ هل هو العقل الغريزي أو العقل الذي هو التجارب والخبرات، أو العقل الذي هو آلة تفهم بها الأشياء، أو العقل الذي يدرك به عواقب الأمور؟
العقل الآلة.
إذن الآلة ما يستغني عنها أحد، كل شيء
في عقله الآلة. تقول هذه الراز ما يقال هذا؟
ما يقال لا، لأن كلمة مجملة كل يفسرها بمعنى مغاير. إذا قال الولد لأبيه لا تفعل هذا الأمر، فإنه مرة قد يكون على جهة الاستعلاء، فيقال للولد إياك أن تأمر أباك أو تنهاه لا يستحسن بك، قد يكون على جهة الدلالة والإرشاد فلا ينهى لأنه ليس أمرا أو نهيا. فدل هذا على أن النهي الذي معنا هو ما كان على جهة الاستعلاء، يعني طلب العلو. نعم. أهم ما في كتب أصول الفقه أن تجد المعلم الذي يرشدك، ليس الكتاب، الكتاب كثير، وكثير منها قد يتوافق مع الكتب الأخرى، حتى ولو وجد فيه ملحوظة ووجدت الأستاذ الفاهم نبهك على ما في ذلك الكتاب من ملحوظة، أما أصولية أو فقهية أو عقدية. الأمر المهم في هذا الباب أن تختار المعلم وليس اختيار الكتاب. من فهم الأصول كان عنده الدربة والقدرة على أن يفهم بقية العلوم لا العكس، وهذا ما يتميز به دراسة علم الأصول. وفيه شيء آخر وهو أن دراسة علم الأصول يمكنك في دراسة بقية العلوم من الانتقال من أخذ المعلومة من غيرك إلى أخذ المعلومة من الدليل الشرعي. خلاص، أبي أسئلة.
يقول حياكم الله شيخنا، يشترط الأصوليون المجتهد أن يكون حافظا لآيات الأحكام دون القرآن كله، فهل هذا الأمر محل اتفاق أم يوجد من يشترط حفظ القرآن كله؟ وهل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لا ينهض للاستدلال بوجوب حفظ القرآن كله من خلال أن الآية ذكرت الاختلاف؟ وهذا يؤخذ من أن التدبر على الحقيقة إنما يقع على جملة من الآيات لا على الآيات الواحدة. ضف على هذا أن استنباط الأحكام قد يؤخذ كذلك من آيات غير الأحكام إذا جمعت ببعض آيات الأحكام. وجزاكم الله.
هل يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل؟ هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء. فالإمام الشافعي ونحن نقرأ في كتابه يشترط في الاجتهاد أن يكون الإنسان حافظا لكتاب الله، وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم، ودليلهم ليس هذه الآية التي تذكر، وإنما استدلوا بقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فقوله بل هو إشارة إلى القرآن كاملا، فهذا دليل على أن الذين أوتوا العلم من شرطهم أن يكونوا ممن اشتملت صدورهم كتاب الله جل وعلا. وأكثر المؤلفين في علم الأصول اشترطوا أن يعرف الآيات التي فيها أحكام، فيها الأحكام الفقهية. والخلاف ممهد ومذكور عند أهل العلم سابقا. وما آية أفلا يتدبرون القرآن أو الاستدلال بأن الآيات يوضح بعضها بعضا، وقد يكون في غير آيات الأحكام ما يدل على الحكم الشرعي عند اقترانه أو عند قرنه بآية أخرى، فهم يشترطون أن تكون بين ناظريه وإن لم يشترطوا حفظها. فمن وجدت بين عينيه مكتوبة هذا لم يحفظها، ويقول لا بد أن تكون أمامه عند الاجتهاد، فحينئذ إذا وجدت أمامه حتى ولم يحفظها على قول الجمهور يتحقق معنى أن تكون بين عينيه ولو لم يكن حافظا لها. يحتاج إلى تأمل. نعم.
مسألة الخلاف بين من يقول يقدم علم الأصل على علم الأصول، ما الأدلة التي استدل بها؟ يقول أن علم الفقه يقدم على علم الأصول، كيف نرد عليه؟
أيهما يقدم، علم الأصول أو علم الفقه؟ هناك أربعة أقوال، واحد يقول يجب تقديم الأصول، واحد يقول تقديم الفروع، واحد يقول بالأولوية بين الأصول، ومنهم من يقول بأنك تقدم في علم الفروع ما تحتاج إلى عمله ثم تحتاج إلى معرفة الأصول لاستخراج أحكام بقية الأفعال الإنسانية لتكون من أهل الاجتهاد. لعل هذا أصل الأقوال. تقترحون علينا كتاب آخر نتدارسه السنة القادمة؟ نعم شيخ.
صحيح. كتاب قواعد الأحكام. كتاب يجمع بين الأصول والفروع. وكتاب يدرج
ابن اللحام له كتابان. متى توفي ابن اللحام؟ لا 803.
أوله كتاب
المختصر في أصول الفقه.
نعم هذا الكتاب.
القواعد والفوائد الأصولية.
نعم.
هذا مقترح. نعم. اللمع الشيرازي. نعم. مختصر ابن الحاجب. في مختصر التحرير الإشارة. خلاص في اقتراحات مراقب السعود. ايش الوصول من هذا الوصول شرحناه العام الماضي. ها شرحنا ها يعني او ما قارب. خلاص من نعم الشيخ قواعد ابن رجب. طيب صار 6 اقتراحات. الاقتراح الاول ايش تقول؟ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. الكتاب الثاني اللمع للشيرازي. الثالث مختصر ابن الحاجب. الرابع مراق السعود. الخامس ها؟ الإشارة. السادس مختصر التحرير. السابع قواعد ابن رجب. يلا نبدأ. من يرشح الكتاب الأول القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام؟ ولا واحد. طيب مختصر ابن الحاجب ولا واحد أيضا. اللمع الشيرازي 1 2 3 4 5 الله كثير. الإشارة 1. مراد السعود 2 4 5 6. إيش بعد؟ مختصر التحرير. مختصر التحرير من يرشح؟ إذا نشوف الأكثرية يرون كتاب اللمع الشيرازي. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. أستأذنكم بارك الله فيكم.